إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتي وأحبتي في الله، مع كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ونحن ما زلنا مع الجهاد ومع ما يتعلق بأحكام أهل الذمة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة. قال رحمه الله: عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين. قال: لا تعقد إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ويخالفون اليهود في فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم، ويقال لهم بنو الأصفر، والأشبه أنها لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة، هي جزيرة من جزائر البحر، النسبة إليها فرنجي. قال: فروع، والصابئين والروم والإرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. والأصل في ذلك قول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقول المغيرة رضي الله عنه يوم نهاوند: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. قال: وفي حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوهم إلى أحد خصال ثلاث، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، رواه مسلم. قال: أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وعن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه الشافعي. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هدر، عند البخاري وغيره.
المقصود بعقد الذمة ما يقضي به أو ما يعقده الإمام مع أهل الكتاب أو غيرهم على ما سنوضحه، من إبقائهم على دينهم مقابل أن يدفعوا الجزية للمسلمين. والمصنف رحمه الله تعالى مشى على ما ذكره كثير من الحنابلة والشافعية من أن ذلك خاص بأهل الكتاب ومن في حكمهم، ومنهم اليهود والنصارى والسامريون الذين يخالفونهم في أحكامهم، لكن يتدينون في على حد زعم بشريعة موسى، ومن ألحق بهم من بني الأصفر والإفرنج ونحو هؤلاء، وكذلك من هم شبيهون بهم كالصابئة والمجوس. وقال كثير من أهل العلم، ولعله الصحيح، أن ذلك يشمل، ما دام يشمل هؤلاء أنه يشمل جميع المشركين، جميع الكفار، هذا هو القول الأصح إن شاء الله تعالى، لأن المجوس ليسوا بأهل الكتاب على الصحيح، وأهل هاجر ملحقون بالمجوس الذين أخذت منهم الجزية. كذلك كثير من الناس لا ينطبق عليهم أنهم أهل الكتاب وأخذت منهم الجزية، وهذا ما يرجح أن يكون القول الراجح ما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز عقد الذمة مع أي كافر وأي مشرك. إذا رضي بأن يدفع الجزية. والأدلة في هذا كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق حتى من الذين تكتب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وحديث كذلك تؤيد هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المسلمين بأن يقاتلوهم حتى يرضخوا إما للإسلام فيدخلوا في السلم أو الجزية أو القتال، يعني المسلمون يقاتلونهم على هذه الأمور، إن أسلموا فالحمد لله فذلك هو الهدف الأسمى، إن لم يسلموا ألزموا بالجزية، إن لم يسلموا ولم يرضوا بدفع الجزية فما هناك مصير أو خيار إلا ماذا؟ إلا قتالهم ولو بالقضاء عليهم.
قال: ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عقد مؤبد فعقده من غير الإمام افتئات عليه. قال: ويجب على الإمام عقدها لعموم ما سبق، حيث أمن مكرهم، فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث لا ضرر ولا ضرار. قال: والتزموا لنا بأربعة أحكام، أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل حول للآية، الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، لحديث لا ضرر ولا ضرار المتقدم. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، لقول الله تعالى: وهم صاغرون، قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم، قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كالخمر، لحديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما. قال: وقيس الباقي: ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه. قال: ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين، لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما.
من الذي يتولى عقد الذمة؟ يتولاه إمام المسلمين، أي الحاكم ولي الأمر المسلم، وبناء عليه فإنه لا يجوز أن يعقد مع أفراد ولا مع جماعات من الجماعات التي نشأت في هذا الزمان. وما يقع من بعض الجماعات التي استولت فترة على بعض بلاد المسلمين وضربت الجزية على بعض أهل الكتاب، وليس منهم أحد إمام ولا ولي أمر، فهذا لا شك أنه باطل. فليس للأفراد ولا للجماعات المتفرقة أن تعقد الذمة مع أحد من أهل الكتاب ولا غيره من الكفار، بل الذي يتولى ذلك هو الإمام الذي يعرف المصالح المفاسدة المترتبة على ذلك. فلا، ولأنه عقد مبني على الديمومة، فلا يصح من أفراد ولا من جماعات متفرقة. وهذه الجزية التي تفرض عليهم كل عام مقابل أن يلتزموا بأربعة شروط: الشرط الأول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والشرط الثاني أن يلتزموا أحكام، أن تقام عليهم أحكام الإسلام الظاهرة العامة من إقامة الحدود والقصاص وما إلى ذلك، وأيضا يقوموا بالتزام شرع الله في تحريم الزنا وما يضر بالمسلمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأن لا يصدر منهم أذى للمسلمين بسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو النيل من المسلمين أو من شعائر الدين. وذكر المصنف رحمه الله قصة الراهب الذي ذكر لابن عمر أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو يعني تمكنت منه لقتلته، وإنما يقتله إذا كان تحت ولاية من؟ المسلمين. والشرط الرابع أن لا يذكروا دين المسلمين إلا بخير، وأن لا يظهروا بعض شعائرهم التي ربما يقرون عليها مثل شرب الخمور ونكاح بعض المحارم ونحو ذلك مما هو جائز في زعمهم، لكن بشرط أن لا يزعجوا المسلمين بإعلان تلك الشعائر. فإذا التزموا بهذه الشروط ودفعوا الجزية فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من بقية الأمور. ولا يجوز الاعتداء عليهم سواء كانوا من أهل الذمة أو المعاهدين أو المستأمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد يشمل المستأمن والذمي، كل الأصناف الثلاثة، فينبغي أن نراعي ذلك وأن نتنبه له. نعم تفضل.
قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينارا أو عد له معافري، رواه الشافعي في مسنده. وروى أسلم رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضرب الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، أي من نبتت عالته، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار. الأثر عند سعيد بن منصور. قال والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه. قال وقنن لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا جزية على مملوك وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة، لأن دماءهم محقونة أشبه النساء والصبيان.
هذا يبين مصنف هنا من الذين تجب عليهم الجزية ويلزمون بها، على كل ذكر بالغ حر عاقل، يعني ليس بمجنون. وبناء على ذلك فإنها لا تؤخذ من الصبيان ولا المجانين ولا ذوي العاهات الذين لا يقاتلون، ولا على الراهب في صومعته أو الشيخ الكبير أو الرقيق، كل هذه هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية لأنهم ليسوا من يكتسبون حتى تؤخذ منهم، بشرط أن يكون هذا الذكر قد بلغ حد الحلم. بعض الناس يقول الحلم، هذا من المثلثات، إذا قيل الحلم فالمقصود به البلوغ، وإذا قيل الحلم فهو سعة الصدر والأناة، وإذا قيل الحلم
أكبر من القرآن
فالمقصود به الجلد الأديم. والحلم بضم الحاء وسكون اللام هي الأحلام بغض النظر عن نوعيتها، سواء كانت رؤى صحيحة أو أحلام اليقظة أو أضغاث الأحلام أو نحو ذلك.
أحسن الله إليك.
فإذا بلغ يعني كما فعل عمر كتب إلى الأجناد أن من جرت عليه المواسي جمع موسى يعني من أنبت شعر عانته فإنه يعتبر بالغا أما من لم ينبت فهو صبي ما زال صبيا. نعم
صلى الله عليكم. وفن المثلثات من بديع اللغة.
مثلث قطرب.
نعم فيه مختصرا مثلث قطرب وفيه مطولا مثلث ابن مالك 3000 بيت.
نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. نص عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس على المسلم جزية. رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد رحمه الله: قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية وقيل: إنما أسلمت تعودا. قال
إن
قال وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية وقيل: إنما أسلمت تعودا. قال: إن في الإسلام معاذا. فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر: إن في الإسلام معاذا. وكتب ألا تؤخذ منه الجزية.
من أسلم من فرضت عليهم الجزية رفعت عنه الجزية. وتقيد بعض العلماء بالحول ليتأكد من ماذا؟ من إسلامه. والذي يبدو أن هذا القيد لا يعلم عليه دليل، فإن من دخل في السلم في الإسلام رفعت عنه الجزية، وهذا ما أفتى به وقضى به عمر الخطاب رضي الله عنه وغيره من أئمة الهدى والدين. فمن دخل بالإسلام طبقت عليه أحكام الإسلام ورفعت عنه أحكام أهل الذمة. نعم.
قال رحمه الله: وفي قدر الجزية 3 روايات، إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر رضي الله عنه على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12. فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء بعده، فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح عبد الله: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير؟ ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار.
يعني
أخرجه البخاري معلقا.
نعم.
الثانية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. والثالثة تجوز الزيادة للنقصان، لأن عمر رضي الله عنه زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص. قال: ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين. لما روى الأحنف بن قيس رحمه الله أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. رواه أحمد. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم. فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك.
بعد أن مقدار ما يؤخذ من الجزية، كان النبي صلى الله عليه وسلم فرض على ماذا؟ دينار على كل
48 دينار.
لا لا، الحديث الأول.
نعم نعم نعم.
لحظة، دينارا أو نصفه على من؟
نعم. قال أحسن الله إليكم. نعم. قال دينار.
إيه. يعني أول ما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل هاجر وغيرهم دينار.
نعم.
ثم إن عمر رضي الله عنه اجتهد ففرض 48 درهما، يعني 4 دنانير على الموسرين، و24 على المتوسطين، و12 درهما على من؟ على الفقراء أو المقلين. وربما أعفوا بعضهم من الجزية أحيانا. يعني هذا يدل على أن ذلك راجع للاجتهاد الإمام. فإن شاء اقتصر على فعل ما قرره عمر باجتهاده، وإن شاء زاد بحسب ما يقتضيه المقام. وهذا هو القول الراجح، قول الراجح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، فقد يكون أحيانا 4 دنانير لا تساوي شيئا في بعض البلاد الموسرة، ولذلك الأولى أن يجتهد فيه الإمام بحسب ما يقتضيه حال الأشخاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. قال: ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح، ومن إحداث الكنائس، ومن بناء من هدم منها، ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس، ومن الجهر بكتابهم، ومن الأكل والشرب نهار رمضان، ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غلم رضي الله عنه: إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلون سوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير في أوساطنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا نتقلد سيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشد الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوذا ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع الباعوذ استسقاء والشعانين عيد لهم في الشتاء. قال: ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نشاورهم بالجنائز، ولا نظهر شركا، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا، وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديرا، ولا فيما حولها ديرا، ولا قلاية، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين. وفي آخره: فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. قال: رواه الخلال بإسناده، وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن أمضي لهم ما سألوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرت العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا. أيما مصر مصرت العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا. رواه أحمد، واحتج به. وأمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالأرض. رواه الخلال. قال: وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان لأنه يؤذينا. قال: ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح. ومن تعلية البناء على المسلمين لقول في شروطهم: ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال: ويلزمهم التميز عنا بلبسهم لما تقدم. قال: ويكره لنا التشبه بهم لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا كله في سياق واحد.
نعم نعم.
قال ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءة بالسلام وبداءة بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. قال وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه، وعنه تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام. اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله والآجري وصوبه في الإنصاف لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم عند البخاري. قال وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. قال ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي، لأن ابن عمر رضي الله عنه ما مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر فقال رد علي ما سلمت عليك، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية. قال وإن سلم الذمي لازم رده فيقال وعليكم، لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم. رواه أحمد. وإن شمت كافر مسلما أجابه بيهديك الله، وكان إذا عطس الذمي لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وصححه. قال وتكره مصافحته نص عليه لأنها شعار للمسلمين.
هذه أمور بدايتها أنهم يعني يجب حفظهم والذب عنهم ويعطون ما يعطى المسلمون من الحقوق المادية والدنيوية، ولا يجوز قتلهم ولا الاعتداء عليهم ولا نقض العهود معهم، لأن هذا ليس من شيم المسلمين. وقد سمعتم الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا بأس بإجارة المستجيرين لقول الله تعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أمة هاني، ونحو ذلك مما يجب لهم. وأما ما يجب عليهم التزامه فذكر المصنف أكثر من يعني مسائل كثيرة وقد سمعتموها ولا داعي لتكرارها، فينبغي لهم التزام هذه الأمور، ومن أخل بشيء منها فإنه يعتبر ناقضا للعهد. من أخل بشيء منها فإنه يعتبر ناقضا للعهد. بعد هذا أنبه على مسألة يردد بعض المفتين بغير علم بجواز الأخذ أو الاستغلال أو الاختلاس من مال الكفار بدون تفريق، وهذا لا كلام باطل. إن كانوا معاهدين أو ذمين أو مستأمنين فلا يجوز أخذ شيء من أموالهم بغير حق، لا السرقة ولا الاعتداء على الأموال ولا شيء من هذا القبيل. طبعا تقام عليهم الحدود كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على الرجلين اللذين يعني زنيا، حتى إن لها قصة مع الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا يفعل بهما في دينكم، قالوا تسود وجوههم ويطاف بهم في الأسواق وإلى آخره. فقال عبد الله بن سلام خسئت يا عدو الله، ثم جيء بالتوراة وكانت آية الرجم مما بقي ولم يحرف ولم ينسخ. فوضع اليهودي الحبر الكافر وضع يده على الآية التي فيها الرجم فقال ارفع يدك يا عدو الله، يقوله من؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فرفع يده وإذا بها مطابقة للقرآن، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسائل الأخرى التي سمعتموها والله أعلم. وإلى درسنا يوم
آخر مقطع صلى الله عليه وسلم.
طيب.
قال رحمه الله تعالى فصل: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده، لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح انتقض عهده، نص عليه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس. قال: أو قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه. أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو ذكر كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده، نص عليه لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا كما تقدم. قال: أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده، لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم، ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوسا. ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد، وما له فيء في الأصح قاله في الإنصاف. قال: ولا ينقض عهد نسائه وأولاده، نص عليه لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم حديث الإسلام يجب ما قبله، وقياسا على الحربي إذا سبه صلى الله وقياسا على الحربي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعا. قال في الفروع وذكر قال في الفروع وذكر ابن أبي موسى أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم، اقتصر عليه في المستوعب، وذكره ابن البنا في الخصال. قال الشيخ تقي الدين: وهو الصحيح من المذهب.
يعني هذا خلاصته أنه متى نقض العهد بأي شكل من أشكال النواقض وجب نبذ عهده إليه، وبالتالي فإنه يقتل، أو يخير الإمام بين قتله والمن عليه أو أن يفتدي أو أسره، يعني أو رقه. إذا فعل شيئا مما ذكر المصنف آنفا فإنه ينظر، فإذا حصل منه شيء فإنه يعتبر قد نقض العهد. يعني زنى بمسلمة أو اعتدى على مسلمة أو اعتدى على مسلم أو سب الله ورسوله أو سب الكتاب أو آذى المسلمين أو تجسس عليهم أو نحو ذلك، أي مثال مما ذكر المصنف وقع فيه فيعتبر نقض للعهد وإنهاء للعقد الذي بينه وبين المسلمين. لكن ذلك لا يسري على نسائه وأولاده، لأن الأمر منفك عنهم، لا يسري ذلك عن نسائه وأولاده. وما ذكره المصنف في آخر المسألة من أن من وجد منه سب لله ولرسوله ونحو ذلك أنه لا تقبل توبته، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو حتى إن كان ممن يدعي الإسلام، هذا هو المشهور والذي رجحه شيخ الإسلام وغيره. ولكنني أميل إلى القول الأول الذي ذكره المصنف، وهو أن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فمتى عاد إلى الإسلام، متى أسلم أو عاد الساب إلى الإسلام وحسن إسلامه قبل منه ذلك وترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: عند السلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم هل نرفع الأيدي كالمسلم عليه أم نكتفي بالإشارة فقط؟
لا ترفع يديك ولا تؤشر، سلم ثم انصرف. لم يرد رفع الأيدي ولا الإشارة عند السلام على أصحاب القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من المسلمين، وإنما تكتفي بالسلام ثم تنصرف، ولا تدعو عند القبر ولا تتمسح به ولا تتعلق به. انتبه لهذا يا عبد الله، فإن الناس يفعلون أمورا منكرة عندما يأتون للسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى عند قبور الصالحين والأولياء كما يدعون، فيفعلون أمورا قد يصل بعضها إلى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. اكتفي بالسلام ثم انصرف يا عبد الله. نعم.
يقول السائل الكريم: عندي مكتب للبيع بالتقسيط، يأتيني المشتري فيقول أريد السلعة المعينة ويحددها لي بوصفها، يقول أنا متفق مع بعض المعارض للأجهزة الكهربائية والمنزلية، فأتصل عليهم وأسألهم عنها وعن سعرها فيقولون لي موجودة، فأقول للمشتري أنا أشتريها لك بكذا ونتفق على ثمن البيع.
نعم.
هل في هذا شيء؟
لا يجوز الاتفاق على البيع قبل أن تحوزها وتملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. والحديث صريح في النهي عن ذلك، حديث صريح. فإذا ملكتها وحزتها وصارت ملكا لك، عند ذلك لك أن تتفق معه على السعر الذي تريد بالتقسيط، أما قبل أن تملكها فلا يحل لك أن تعقد معه على هذه السلعة. يعني الصورة اللي ذكرت التي ذكرتها غير صحيحة. أولا اشتري قبل أن تتفق معه، اشتري قبل أن تتفق معه. طيب لو قال قائل: هل يتفق هذا مع حجز السلع في البلاد التي تنتجها ودفع الثمن سلفا لتأتيك من ذلك المكان؟ قل لا فرق بينهما، لأن بيع الموصوف في الذمة ما حكمه؟ جائز إذا كان موصوفا بوصف منضبط، ولكن لو خرج على غير الوصف فلك خيار العيب، فلك خيار العيب على ما سيأتي تفصيله في كتاب البيوع قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى.
يقول السائل البهلول: يقول الكنائس الموجودة عندنا في ديار الإسلام هل يجب علينا هدمها؟
أما البلاد التي أقر فيها المسلمون الناس على دينهم عندما فتحت بلاد المسلمين فلا ينبغي الاعتداء عليها ولا يجوز أبدا، يقرون على ما هم عليه، والمسلمون اليوم في وضع لا يحسدون عليه من الضعف، فإذا هدموا الكنائس أدى ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها، ثم أين القوة وأين الإمام الذي يعني يحميك في عندما تفعل ذلك؟ عموما لا يجوز لك ذلك مطلقا، والحال هذه بناء على الحال التي يعيشها المسلمون اليوم لا يجوز ذلك، لأن الثمن أغلى وأعظم وأخطر، وكذلك لا يجوز الاعتداء عليهم لأنهم في الأصل بينهم معاهدة وبين المسلمين. لكن الذي نرى تحريمه هو أن تكون بلاد المسلمين التي لا توجد فيها أصلا كنائس، فالترخيص لهم ببناء الكنائس لا شك أنه محرم، الترخيص لهم ببناء الكنائس في بلاد المسلمين الأصيلة التي لا توجد فيها كنائس هذا محرم ولا شك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم وأرجو اللان التهمة، يقول زوجتي متسلطة تخرج للشغل والشارع وتتركني مع الأولاد، وكلما أحاول معها أن تبقى يعني يقول أخذ دوري في الخروج تقول إما أن تفعل ما أمرك به وإما أن أذهبك وأتركك مع الصغار تعيش معهم، يقول ما حكم الدين في هذا الفعل؟
شيخ هذه بناء على وصفك إن كنت صادقا هذه ليست زوجة، هذه حكومة. إذا كانت تأمرك وتنهاك فهذه ليست زوجة لك ولا تصلح أن تكون زوجة. عموما إن كانت يعني تصلي محافظة على الصلاة فوجهها التوجيه السليم ولا تستسلم لطلبها، هذا طلبها هذا غير منفذ أبدا، وينبغي أن تذهب أنت للشغل وتتركها وتبقى في البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن يعني أنا أظن هذا ما هو زواج، هذا عذاب، ها؟ أسر يعني مأسور، أنت مأسور لها. وفي الحقيقة إن بعض القيود التي ذكرها بعض الفقهاء المالكية المتأخرين، ولا يغضب علي الإخوة المالكية، أرى أن كثيرا منها ليست في كتاب الله عز وجل، بل هي شروط تخالف مقتضى العقد الشرعي. أنا ناقشت رسالة قبل نحو 30 سنة هي إحدى شروح المطيطية في المطيطية، أيوة، فوجدت 10 شروط التي تجعل الرجل مكبلا تكبيلا كاملا وكأنه عبد مملوك. نعم، وأرى أن هذه الشروط التي توسع فيها بعض فقهاء المالكية أنها شروط ليست في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولو كان 100 شرط. وحتى الإمام مالك رحمه الله لا يتصور أنه يرضى بتلك الشروط. أنا أذكر طالبا كان معي وكنا طلاب في الجامعة من إحدى البلاد الإسلامية، فإذا جاء المحاضرات الأخيرة خرج إلى أين يا فلان؟ قال والله أنا ذهب أغسل ملابسي وأطبخ ويعني أشتغل في البيت. قلت وزوجتك؟ قال والله ما خلقت لهذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني خلقت لتنام فقط، يعني للجماع فقط. نسأل الله العافية والسلامة. أقول هذه ما هي حياة زوجية، هذه حياة عيسى. هذه تقول أسماء رضي الله عنها كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، كنت أخدم الزبير خدمة البيت إيش؟ كله، تقوم بالخدمة كلها في البيت، لأن الرجل يكدح ويكسب لهم العيش وهي تقوم بشؤون البيت كما هو المعروف عند المسلمين عامة، ويعني وهو الأصل أنها تخدم في بيتها، تربي أولادها، تخدمهم، تغسل لهم، تنظفهم، وما أدري ويمكن ما خفي أعظم، أخشى أنه أيضا ينظف للأولاد حتى يعني في المراحيض إذا كان الأمر وصل إلى هذه الدرجة. لكن هذا لا يمنع أنه إذا احتاجته زوجته أن يساعدها في مثل هذه الأمور، كأن تكون متعبة أو مريضة أو نحو ذلك، فهذا من باب يعني المكارمة بين الزوجين.
كان يكون في خدمة أهله.
نعم، كان يكون في خدمة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه، لكن ما كان مأسورا، ها؟ نعم هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في خدمة أهله يخيط ثوبه ويخصف نعله وما إلى ذلك، لكن ما جاء أنه يطبخ أو أنه يغسل الثياب أو أنه يقوم بخدمة البيت كاملة. أسماء كما سمعنا تقول كنت ويعني فاطمة رضي الله عنه عندما طلبت خادمة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أعظم من ماذا؟ من خادمة، هو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. أنا أقول إن بعض ما حشيت به كتب الفقه المتأخرة لا تتناسب مع مقتضى العقد أبدا، فعلينا أن نتحرر منها، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا لأنه المختصر يقول، يقولون هذا النص يعني نص المختصر خليل خلاص ما بعده كلام،
نعم،
ألا يتزوج عليها ولا يتسرع عليها وألا تخدم إلا بإرادتها ونحو ذلك.
هذه شروط فاسدة. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج على نسائه وعلى أفضلهن بعد خديجة وهي أمنا أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، وتسرى عليها بماريا رضي الله عنها. إذن هذا الشرط مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن لا تخدم شرط فاسد، لكن ينظر إلى بعض الأحوال. فالمرأة التي تحتاج إلى خادمة أو خادم يعني ينظر إلى أحوال الناس، لا شك تراعى أحوالهم. فلكل مقام مقال. يعني المرأة التي تربت في بيت معين ما ألفت الشغل وما إلى ذلك، لا بأس أن يحضر لها خادما كان قادرا أو خادما. وكذلك يعني ما يعني تختلف معيشات الناس تختلف، أما أن تكون شرطا يكتب في العقد فهذا شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا في زيادة عند أبي داود رحمه الله في سننه في الحديث المتفق عليه الذي ذكرتم، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير من خادم، ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اعملي ما يعمل نساؤك.
الله أكبر. نعم. يعني في بيتها، يعني عليها أن تقوم بخدمة، هذا في أي
سنن أبي داود،
سنن أبي داود. نعم. يعني في تعمل في بيتها وهي سيدة نساء الجنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. فإذن قال لها: واعملي ما يعمله نساؤك، سائر النساء مثلك، يعني إياك، ثم إياك أن تتخلي عن خدمة البيت، هذا المقصود. نعم.
يقول السائل الكريم: ذهبت إلى زيارة أحد ومقبرته فوجدت رجلا قال لنا ندعو لكم، فلما دعا لنا قال أعطوني أجرة، وأصر على ذلك حتى أعطيناه، ما حكم هذا؟
هذا عمل باطل، ولا تستجيب لأمثال هؤلاء المرتزقة. ويكفيك عند شهداء أحد أن تسلم ثم تنصرف، ولا يلزمك الذهاب إلى الجبل ولا إلى الغيران، اللهم إلا من باب الاستطلاع هذا شيء آخر، أما بقصد العبادة والزيارة لا، أحد ما يزار، لا يزار أحد. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جبل أحد يحبنا ونحبه، لكن ما ورد أننا نزوره ولا نخاطبه ولا نكلمه. نزور المسلمين شهداء أحد لنسلم عليهم بدون شد رحال إذا كنا في المدينة، وبدون تكرار مرة بعد مرة، تكفي مرة واحدة. وأما التكرار على زيارة المقابر سواء شهداء أحد أو غيرهم فهذا باطل. وهذا الرجل الذي طلب منكم هذه الأجرة، الأجرة محرمة ودعاؤه غير مقبول ولا قيمة له، لأنه لا يجوز الدعاء عند المقابر أبدا، حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الدعاء، بل هو بدعة. يكفي فقط فكفيك أن تسلم، فإذا أردت أن تدعو ابتعد عن القبر تماما وتوجه القبلة وادعو بما تريد من الدعاء، ولا ارتباط لهذا الدعاء بالزيارة، لا ارتباط لهذا الدعاء بماذا؟ بالزيارة. فانتبهوا لأكلة أموال الناس بالباطل، إياكم أن تستسلموا لمثل هذا الابتزاز. اختر السؤال الأخير.
نعم، يقول السائل الكريم: أتممت فريضة الحج ولله الحمد، وقد جئت للمدينة مع البعثة لزيارة المسجد النبوي. يقول: بقي لنا أكثر من يوم، هل لي أن أرجع إلى مكة فأعتمر أم ننتظر إلى غدا لأعتمر في محرم، أم يكفيني أن أسافر إلى مكة وأحرم من ميقات التنعيم؟
أما الإحرام من التنعيم فلا، أما إذا أردت أن تقوم بعمرة أخرى فأحرم من هنا من ذي الحليفة، ولا فرق بين أن تؤديها في ذي الحجة أو في محرم أو في أي شهر آخر. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وإلى درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.